بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، نعتذر عن التأخير، تأخر 35 دقيقة عند محطة شبان المسلمين، فحدث يرجع أن أردت نستأنف بإذن الله تعالى الحديث عن القضاء والقدر. وقلنا أن عقيدة القضاء والقدر من أهم أركان الإيمان، وأن هذه العقيدة يعني تعرضت للتشويه وتحريف على أيدي فرق مبتدعة تعاملت مع النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بإخضاعها لتفكيرات العقول بدلا من التسليم والاستسلام لأمر الله والانقياد لفهم الصحابة وفهم أئمة الدين العدول الثقات لآيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذه المسألة حادثة، الكلام في إنكار القدر حادث، وهذه البدعة ظهرت على يد رجل نصراني اسمه سنساري من أهل البصرة، وأن العلماء تصدوا للكلام على هذه البدعة الشنيعة، بدعة إنكار القدر، والبدعة الأخرى التي ظهرت في مقابل بدعة إنكار القدر هي بدعة الجبرية، لأن الإنسان مجبور على كل شيء وليس له إرادة ولا كسب. وأن الأركان الإيمان بالقضاء والقدر هي أربع مراتب. المرتبة الأولى هي الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى السابق الشامل المحيط أنه عالم كل شيء. ثم مرتبة الكتابة، أن الله لما علم ما كان وما يكون كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة النافذة، من أي شيء في هذا الكون بيحدث بمشيئة الله، أي شيء يحدث في الكون شاء الله تبارك وتعالى أن يحدث هذا الشيء. والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، خالق كل شيء، خلق العباد وخلق أعمالهم، الله خلقكم وما تعملون، وأن يعني التقديرات للإنسان على مراتب. مرتبة التقدير الأزلي وهو الذي كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، والتقدير العمري وهو ما يكتبه الملك للإنسان عندما تنفخ فيه الروح في بطن أمه، يكتب أجله ورزقه وذكر الإنسان شقي أو سعيد. والتقدير الحولي السنوي اللي بيبقى كل سنة، انزل تقدير كل سنة في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. وهناك التقدير اليومي، أعمال اليوم وما يحدث في هذا اليوم، وهذا في قوله تعالى كل يوم هو في شأن. المرة السابقة توقفنا عند قول الله تعالى ما وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني إذا كانت الأمور مقدرة كل شيء بقدر، كما معنى وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بعض الناس القدرية اللي هم مفاد القدر يستدلون بمثل هذه الآية على أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الشر، وأن الإنسان هو الذي يعني استأنف هذا الشر والسوء. قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. التفسير يزيل هذه الشبهة، يعني تفسير هذه الآية يزيل الشبهة المتعلقة به. المقصود بالحسنة والسيئة هنا الحسنة والسيئة الدنيوية يعني الرزق وغير ذلك. هنا اختلف الإنسان من أمراض وهموم وآلام في الدنيا، فليس المقصود بها الحسنة يعني فعل الخير والسيئة فعل الشر، لا المقصود بها الحسنة يعني الحاجة الحسنة من أمور الدنيا زي الرزق والأولاد والمتاع والصحة ونحو ذلك، والسيئة عكس ذلك ما يصيب الإنسان من هموم وغموم وآلام. أما الحسنة والسيئة بمعنى فعل الخير وفعل الشر فهذه لا يقال فيها ما أصابك، لكن يقال فيها من جاء بالحسنات فله خير منها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. أيضا يقول القدرية إن الله تعالى مقدس عن فعل الشر، فكيف يخلق الله تبارك وتعالى الشر؟ فالجواب عن هذا الكلام إن الله تبارك وتعالى لا يخلق شر محض لا خير فيه، يعني حتى الشر هذا الشر من وجه آخر له وجه المخير في حق بعض الناس، وإنما تنكشف الحكمة تعلم إن هذا الشر كان فيه خير. يعني أساس الشرور إبليس، في خلق إبليس منافع وحكم لاختبار الناس وامتحان الناس وانقسام الناس إلى مؤمنين وكفار ومنافقين وانقسام المؤمنين أنفسهم إلى يعني درجات من السابقين وأصحاب اليمين والسابق بالخيرات والمقتصد والملم والمقترف للسيئات. فهذا الشر شر المحض، المحض في ظن بعض الناس يترتب عليه خير واختبارات وامتحانات، فما فيش شر محض، هو شر من وجه ويعني خير من وجه آخر، لأنه قد يكون في هذا حكمة وقد يكون في هذا رحمة. أحيانا الشر اللي يظن الناس أنه شر يأتي بالخير، يعني كان في رجل مشلول مقعد ما نفعش معاه أي حاجة من أساليب العلاج، فأهله خرجوا في يوم وسابوه في البيت وخرجوا في زيارة أو غيره، فجاء عقرب فلدغ الرجل ده، عقرب لدغه، فالسم بتاع العقرب كان علاج للشلل، نوع الشلل اللي عند هذا الرجل، فقام يعني شوفي، فأهله رجعوا لقوه بيتحرك تعجبوا، فقص عليهم القصة. فلما يعني عرض الأمر على الأطباء قالوا إن السم بتاع العقرب دي كان هو يعني العلاج النافع للشلل اللي عند هذا الرجل، فلدغة العقرب عند بعض الناس شر، والسم يعني قد يكون مميت أحيانا، أحيانا في غالب الأحيان سم العقرب ما يموتش لكن أحيانا يموت، فهذا شر من وجه، لكن من وجه آخر كان فيه نفع. الآن يعني أحسن علاج للجلطات، جلطة تحصل عبارة عن دم متجمد بيبقى في بيقف في الشريان، فممكن يسبب شلل يسبب عمى حسب المكان اللي يقف فيه. أحسن علاج للجلطة الآن سم الحية اسمها الكوبرا، السم ده قاتل، يعني سم الكوبرا ده قاتل بيدمر الخلايا المخ بثواني، يعني لو لدغت حد يموت بثواني. الآن حقنة السم دي تمنها $5,000، يعني في أمريكا اللي يجيله الجلطة على طول يديله حقنة تحتوي على سم الكوبرا، فتخيل. فهذه الأشياء شر لناس، لكن هي في حقيقتها بتنطوي على خير، إن ربنا تبارك وتعالى أسمائي الحكيم، فالحكمة حكمة الله تبارك وتعالى تظهر يعني في مثل هذه المواقف. فهذا الموضوع موضوع القدر يحتاج إلى تدبر في الآيات وجمع بين آيات القرآن الكريم وجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى قراءة واعية لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من العمل والاجتهاد في العمل، لم يتكلوا على القدر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بانتصار الدين وأن الإسلام سيفتح المشارق والمغارب، ومع ذلك ما عادوش ينتظروا أن ده القدر جاي جاي ومنتصرين منتصرين، لكن عملوا وجاهدوا واجتهدوا وسعوا وتحركوا بالدين حتى فتح الله تبارك وتعالى عليهم المشارق والمغارب. أيضا من الأخطاء الشائعة في موضوع القدر أن بعض الناس يترك العمل اتكالا على القدر، يقول إن خلاص طالما أن كل شيء مكتوب الشقي شقي والسعيد سعيد، وهذا عند بعض غلاة الصوفية يتركوا العمل، فده عين الخطر والسفل، لأن ربنا تبارك وتعالى أرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وأمرنا بالعمل، أمرنا بالعمل ولم يكشف لنا خواتيمنا، فيش حد يعرف هو مكتوب إيه عند الله تبارك وتعالى، هيموت إيه أو هيعيش إيه، ما يعرفش، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. فالمطلوب بالإنسان أنه يعبد الله ويتبع المرسلين، ولذلك ما الإنسان إلا سيسأل عن سؤالين محددين في يوم القيامة، ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فتحقيق التوحيد والاتباع، التوحيد توحيدين، توحيد ربنا تبارك وتعالى وتوحيد الطريق الموصلة إلى الله عز وجل، وهي اتباع سنن وهدي المرسلين، اتباع سنن وهدي المرسلين. فترك العمل اتكالا على القدر سفل، لأن هذا الذي ترك العمل هل هو قرأ في اللوح المحفوظ هو مكتوب إيه عند الله، مكتوب كافر فعشان كده ساب العمل، أو مكتوب إن هذا من أهل النار فلذلك ترك العمل، هذه سلبية سلبية يؤز إليها الشيطان جهال المسلمين الزمن. فالقدر يدعو للعمل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما استشكل الصحابة كل شيء مكتوب قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فعليكم تعملوا الفرائض والنوافل وتجتهدوا وكل ميسر لما خلق له، لأن الأعمال بالخواتيم، أعمال الإنسان بالخواتيم، فيجب على الإنسان أن يعمل. يعني شوف أبو طالب دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاع مستميت وتحمل المقاطعة من قريش، ويعني حصر مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وهو محاصر في الشام، ومع ذلك لم يتنازل عن نصرة الرسول عليه السلام، وأولاده أسلموا وكان بيشجعهم على ذلك، لكن هو آخر لحظة مات على دين الشرك، آخر لحظة في عمره مات على دين الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله يوم القيامة، انت بس شهادتين موت مسلم، ومع ذلك مات على الشرك. فالأعمال بالخواتيم، هذا الرجل اجتهد في الدفاع عن الدين وحماية الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مات مشركا، فلا ينفعه ذلك، لا ينفعه، لأنه يعني أصل الأصول في قبول العمل الإيمان ثم الإخلاص والمتابعة، فهذا مات مشركا لم يمت على الإيمان. فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، فلابد أن الإنسان يجتهد في العمل الذي يعني جاءت به الشريعة ووصله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم. أيضا من الأشياء المشكلة في موضوع الإيمان بالقضاء والقدر حديث احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى، يعني سيدنا موسى التقى بسيدنا آدم فجرت بينهما مناقشة مناظرة، فسيدنا آدم حجه يعني قطع هذه المناظرة يعني بقوة حجته، قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم ربط الناس بخطيئتك إلى الأرض. يعني سيدنا موسى بيعدد نعم ربنا على سيدنا آدم، يقول أنت ربنا خلقك بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدت لك، كان تكريم عظيم، ومع ذلك أخرجتنا من الجنة دار النعيم المقيم إلى الدنيا دار الشقاء والهموم والمتاعب والآلام. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال له يعني أنت نبي عظيم من أولي العزم من الرسل، ربنا قربك نجيا نجاة كلمك ويعني اصطفاك برسالاته وبكلامه وأنزل لك الألواح، شفت مكتوب في التوراة مكتوبة قبل ما اتخلق بقد ايه؟ قال موسى: بأربعين عاما. يعني التوراة مكتوبة قبل ما سيدنا آدم يخلق بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. هل آدم موجودة في التوراة ان آدم عصى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. هنا الاحتجاج بالقدر على المصائب، على المصيبة مش على المعايب. يعني محدش يعمل الذنوب ويترك الفرائض وبعدين يقول ده قدر، لا، القدر يحتج به على المصائب. المصائب يقول هذا كان من عند الله بعد ما تمت خلاص، يقول هذا كان من عند الله تبارك وتعالى تسلية لنفسه، خاصة ان هو تلقى من الله تبارك وتعالى كلمات فتاب عليه. فعلى العبد ان يستسلم للقدر اذا اصابته مصيبة، كما قال تعالى: الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. فالمسألة مسألة احتجاج مش على المعايب، لا، على المصائب، ان المصيبة دي كانت بتقدير الله تبارك وتعالى وليس عند الانسان. يقول مذهب اهل السنة والجماعة في القدر، هو لا يخرج، هذا الكلام لا يخرج عن اللي احنا قلناه في المرات السابقة من الايمان لمراتب القدر. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وسلف الأمة وأئمتها متفقون على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم الله عنه، متفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة، ومتفقون على أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه ولا محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على عباده. وقال الإمام الآجري: مذهبنا في القدر، يعني مذهب أهل السنة، أن نقول إن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار ولكل واحدة منهما أهلا، وأقسم بعزته أي أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من ذريته كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم جعلهم فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فيعني هذا الكلام ان كل شيء يجري وفق تقدير الله تبارك وتعالى. يقول الامام الطحاوي: خلق الخلق بعلم وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا، ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم، وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله لهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم متقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. موضوع القدر موضوع مستقر مستقل في نفوس المسلمين، الإيمان بأن كل شيء في هذا الكون يجري وفق تقدير الله تبارك وتعالى، وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أي حاجة تحصل للإنسان في الدنيا علمها الله تبارك وتعالى وكتبها وشاءها وقدرها للعبد، والله عز وجل خلق كل ما هو موجود في هذا الكون ويعلم ما يعني يكون وما يجري من أحداث في الكون إلى قيام الساعة. هذا بالنسبة لمسائل الإيمان والقدر يعني باختصار شديد. والمهم جدا في هذه المسألة هي الأربع مراتب، الأربع مراتب نحن نكون عارفين إن يعني مراتب الإيمان بالقدر هم الأربع مراتب المعروفين: العلم، الإيمان بعلم الله السابق الشامل المحيط، والإيمان بالكتابة أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء إلى قيام الساعة، والإيمان بمشيئة الله النافذة لكل شيء في الكون يعني يحدث بمشيئة الله، والإيمان بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء خالق كل شيء، وأن المخالفين في القدر استقوا يعني هذه المخالفات والبدع من عند النصارى نساء العلم علم الله تبارك وتعالى، وأن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الوسط في هذه المسألة بين القدرية والجبرية، وأن الإنسان عليه أن يعمل ويعلم أن كل إنسان موفق لما خلق له في هذه الحياة لا يستطيع أن يخرج عن ذلك طرفة عين. هذا بالنسبة يعني الجزء المتمم لموضوع القدر والإجابات عن يعني الأشياء المتعارضة أو الظاهرة التعارض في هذا الموضوع. فهل حد عنده استفسار عن يعني هذا الأمر سواء كان في المرات السابقة أو في هذه المرة؟
قلت
يعني اللي يحصل لو انت خلاص انت بتسأل عن حاجة تمت، يعني لو الآن ليس لها محل من الأعراض هذا أمر واقع قضي عدى عليه مئات السنين. النبي صلى الله عليه وسلم استدعى عثمان وهو في مرض موته، ف يعني سيدة عائشة تقول قال ادعوا لي أحدا من أصحابي، فقلت أبا بكر فسكت، فقلت عمر فسكت، فقلت عثمان فأجاب بنعم، فدعت له عثمان فأخذ عثمان فساره بشيء، يعني قعد يقول له كلام هيحصل له. قالت فرأيت وجع عثمان يتغير يعني متأثر بالكلام، أخبره باللي هيكون اللي هيحصل لك كذا كذا كذا، فاصبر تحصل لك محنة فاصبر على هذه المحنة. ولذلك لما حصر في الدار الصحابة جم وقالوا لازم نقاتل وندفع هؤلاء الناس الغوغاء، فأقسم عليهم إن هم ما يقتلوش، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهد وأنا صادق على ذلك. يعني هو كان يعلم إن هتحصل له محنة، ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في حائط لبعض الأنصار، حائط يعني جنينة بستان، وكان أبو هريرة واقف عند البواب عشان محدش يدخل، فجاء أبو بكر فقال استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة، فجاء عمر فقال ائذن له وبشره بالجنة، فجاء عثمان فقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، يعني هتحصل له محنة بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فما حدث ان كان قدر مقدور لا يستطيع اي انسان ان هو يدفعه. يعني لو افترضنا ان الزمن رجع تاني لعهد عثمان وان الفتنة دي حصلت تاني، النهاية هي هي اللي هتكون، هيقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى لو كان مكتوب في ورقة متعلقة على باب البيت الناس دول هيقتلوك وكذا، وخلي الناس تبات تحارب وتدافع، هيقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. كل ميسر لما خلق له، يعني ربنا تبارك وتعالى ما هي الأسباب للإنسان في الحياة للحاجات اللي هي عالم ان هو هيعملها فكتبها عليه، يعني ميسر متسهلاله، يعني زي ما تقول مثلا انت فلان ده متسهلاله في الشغل بتاعه، في الدراسة متسهلة، الحكاية ماشية معاه يعني سهلة جدا. فكذلك كل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ربنا موجهه للطريق اللي علم إن هو هيكون عليه في الحياة، فخلقه وتركه. ما كان ممكن ربنا عز وجل بعلمه يخلق الخلق ده كله ويقول لهم أنتوا إلى الجنة وأنتوا للنار، انا علمت ان انتوا هتكونوا من اهل الجنه وانتوا من اهل النار. فاهل النار يعملوا ايه؟ لا احنا ما عملناش حاجه، فاحنا طب احنا ما اتخلقناش، طب احنا ما عملناش، طب اديكوا اتخلقتوا في الدنيا وما تعرفوش اصلا نهايتكم ايه. واعملوا بقى اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ولو ربنا خلق الخلق دول كلهم ودخلهم النار هذا عدل، ما حدش يقدر يعترض، لان هو الخالق الملك، هو المالك يدبر الامر تبارك وتعالى. ومع ذلك من تمام رحمته ان هو خلق الناس واعذرهم وارسل الرسل وانزل الكتب، كل هذا يحدث لان رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء.
كيف احتج ادم موسى عند ربه؟
هذه الاحاديث تحمل على ظاهرها، زي حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء مثلا في الإسراء والمعراج، صلى بهم فين، صلى بهم إزاي، صلى بهم كم ركعة، صلى بهم، هو أخبرنا أنه صلى بالأنبياء، خلاص يبقى صلى بالأنبياء. احتج آدم وموسى، قابلوا فين، اتكلموا إزاي، ما كانوا في أنه مكان، احتج آدم وموسى، قابل آدم قابل موسى واحتجوا، الحوار ده دار بينهم، وربنا أوحى للرسول عليه الصلاة والسلام أنه حصل كذا 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 بين آدم وموسى فبلغ الأمة بما حدث. فالتفاصيل ليس مطلوب مننا أن احنا نعرف التفاصيل، ليه؟ لأنه مش هنبني عليها عمل، مش هنبني عليها عمل، ليه؟ لأنه في النهاية النتيجة واحدة، أن احنا هنعرف أن احتج آدم وموسى وقالوا كذا 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 كذا. فين زي دي حاجة سهلة، يعني مش هتزود حاجة في النتيجة النهائية. النتيجة النهائية ان سيدنا ادم قابل سيدنا موسى، وسيدنا موسى احتج عليه ليه انت يعني نزلتنا من الجنة بسبب الغلطة اللي غلطتها، هذه كل المؤدى الكلام. فسيدنا ادم قال له دي حاجة كانت مكتوبة ان انا لازم اعملها، لان ربنا عارف ان ده هيعملها، لانه ما عملهاش ما كانش يبقى في حياة في الدنيا. يعني لو سيدنا آدم ما أكلش من الشجرة، لو رجع تاني الحياة إلى سنة واحد، وسيدنا آدم رجع تاني للجنة وأمنا حواء، وربنا يعني تبارك وتعالى قال لهم هنبدأ حياة من جديد، انتوا في الجنة من أول وجديد، هاكلوا برضو من الشجرة. لأن حاجة خلاص علمت وكتبت، معلومة ومكتوبة. فالإنسان هيعمل الحكاية دي تاني، هينسى. الإنسان طلع من النسيان والعجلة، وخلق الإنسان عجولا. المفسرين بيقولوا في تفسير الآية دي إن ربنا تبارك وتعالى لما خلق آدم أرسل الملائكة إلى الأرض فجمعوا له من يعني من كل الأرض. قيل إن ملك الموت هو اللي تولى المهمة دي، جاب من كل الأرض، من الحزن والسهل والجبل والصخر والرمل والرملة البيضة والسودة وكله، فتعدم ده كله واتعملت منه آدم. اسمه آدم عشان معمول من أديم الأرض. أنا أقول الكلام ده ليه؟ عشان في واحد أستاذ كلية دار العلوم اسمه عبد الصبور شاهين اخترع كده، قال لا ده آدم المذكور في القرآن ده مش أبو البشر، وده كان فيه ناس ومش عارف كلام تخاريف ليس له أساس، ما صح آدم هو أبو البشر المذكور في القرآن والمذكور في الحديث، وهو أول خلق الله تبارك وتعالى. والجنة اللي كان ساكن فيها هي جنة الخلد اللي الناس هيرجعوا لها تاني، المؤمنين يدخلوها يوم القيامة، مش جنة في الأرض وكانت في أرض عدن كل دي خريف لا أساس لها من الصحة. فلما جمع خلقه الله تبارك وتعالى الأول ما كانش فيه روح، هيئة إنسان ما فيهوش روح، فالشيطان لما شافه طاف حواليه فخبط عليه لها أجوف كان من جوه فاضي، فقال لئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك. ثم أن الله تبارك وتعالى نفخ فيه الروح، والروح لا يستطيع أي أحد أن هو يتكلم عن يعني كل هذه الروح، سر من الأسرار الإلهية. ولذلك حتى الناس الكبار يقول لك السر الإلهي طلع من فلان، يعني مات يقول لك كان قاعد على السرير وبيتكلم وعنين طلع السر الإلهي وغمضوا عنيه. السر الإلهي اللي هو الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل العلوم اللي الناس أوتيتها دي قليلة، مفيش ذرة في علم الله تبارك وتعالى. فلما نفخ فيه الروح نفخت الروح من جهة الرأس، فالروح بقت كل ما تزري في هذا التمثال تتحول للحم ودم وأعصاب وحركة، كائن حي. تخيل انت تمثال نفخت فيه الروح فبقى ليه رأس زي رأسنا كده، والروح ماشية نازلة على تحت، نص الفؤادي بقى فيه حركة ونص التاني لسه الروح ما مشيتش فيه. فلما لقى نص اللي فوق بيتحرك قام عايز يقف، فلقى التحتاني لسه ما فيهوش روح، فقيل وخلق الانسان عجولا استعجل، ولسه كان من دقايق عباره عن تمثال، يعني كان ادم ده عليه الصلاه والسلام عباره عن تمثال لسه ما فيش روح مشيت فيه. فلما سارت فيه الروح تحول لكائن حي، لحم ودم واعصاب وحركه، نص حي ماشية في الروح والنص التاني كانت لسه ما نزلتش فاستعجل كان عايز يقوم يتحرك. فقال الله تبارك وتعالى وخلق الإنسان عجولا. ثم كان مكان من قصة آدم أن ربنا تبارك وتعالى علمه الأسماء كلها ويعني أسكنه الجنة، وفي يوم نام وهو نايم ربنا عز وجل خلق لحواء من ضلع منه، الضلع في الجهة الشمال حتة عظمة من القفص الصدري اللي هي فوق القلب بالظبط متنية كده على القلب، هي العظمة دي اللي ربنا عز وجل خلق منها حواء. فالملائكة سألوه من هذه يا آدم، فقال امرأة، فقالوا له ايه، فقال لأنها خلقت من مرء، فقالوا له طب اسمها ايه، فقال حواء، فقالوا ليه حواء، فقال لأنها من كائن حي يعني اتخلقت من إنسان حي. وفي القصة بقى المعروفة أن ربنا نهاهم عن الأكل من الشجرة، وكان مكان وأكل من الشجرة لأن في علم الله أنه هذا سيأكل من الشجرة وينزل إلى الأرض وتتعمر الأرض ويرسل الرسل وتكون حركة الحياة المعروفة في هذه الحياة الدنيا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم. بعد الشقي والشقية في بطن أمي يعني كتب، مش الملائكة تكتب وشقي أو سعيد، يعني ربنا تبارك وتعالى بيخبرهم إن فلان ده ذكر ولا أنثى وشقي ولا سعيد وعمره هيكون قد ايه ورزقه هيكون ايه في الدنيا. فمن الشقي من شقي في بطن امه، يعني لازم من بطن امه مكتوب شقي ولا سعيد.
سيدنا عمر
ما كانتش بلوى، ده الشهاده نالها، لكن التانيين دول ما ناس مسلمين تأمروا عليه، لكن هذا المجوسي اللي قتل عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، يسبق عليه الكتاب اللي هو المكتوب، يعني الكتاب بمعنى مكتوب، المكتوب عند ربنا تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. ما هو مكتوب فلان الفلاني ده هيعمل كذا وكذا وكذا وعمره كذا وكذا وكذا ورزقه كذا وكذا وكذا، وهو من أهل الجنة ولا من أهل النار. في حاجة تبقى اسمها عام وحاجة اسمها خاص، يعني الرب تبارك وتعالى أحيانا يذكر حاجة مجملة وبعدين يفصل، وأحيانا يذكر حاجة عامة وبعدين يخصص هذا العموم. فهذا الأولانية دي فيها إجمال والتانية فيها تفصيل، تبارك هي الآية نفسها حتى اللي فيها الخلق دي فيها في الأول إجمال وبعدين في الثانية تفصيل. لا، هو السنة أنه يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، هي دي السنة. أنه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا حتى في التشهد نتعوذ بالله تبارك وتعالى من فتنة المسيح الدجال. ما أصابك من حسنات فمن الله، يعني ما أصابك من خير من صحة من عافية في الدنيا فده يعني رزق من ربنا عز وجل، وما أصابك من سيئة فبسبب من نفسك، يعني بسبب ذنوبك، يعني بسبب ذنوب الإنسان أصابته السيئة. هي السيئة المرض، الرسوب في المدارس، المشاكل الزوجية، خسارة في التجارة، الألام النفسية والعصبية، كل ده يعني ليه اختصاص بالذنوب. ولذلك ربنا عز وجل قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كفلت أيدي الناس، فساد قلة البركة في الطعام والشراب والأرض، ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. فالسيئة هنا يعني العقوبة، بمعنى العقوبة من نفسك، يعني بسبب اللي كسبته إيدك، اللي اقترحته إيدك من السيئات اترتب عليه عقوبة من ربنا عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل. هل هذا احنا دلوقتي بنتناقش في الباب اللي اتكلمنا فيه، الآن هننتقل للأسئلة لما نخلصه إن شاء الله. ماشي.
قدر في
كلمة
القدر، هل
الكلمة دي باطلة؟ لا مش باطلة، فالأقدار بتتفاوت، فالناس بتقول هذا قضى أخف من قضى، صحيح ما فيهاش حاجة. هي كلمة حظ يعني نصيب، إن فلان يعني ملوش نصيب في هذه المسألة، فإذا كان مقصود بها أن الحظ ده يعني نصيب مقدور من الله فما فيهاش حاجة، لكن إذا كان مقصود بها أن حظ يعني زي ما الناس بيسموها ضربة حظ، يعني حاجة كده صدفة أو جت معاه صدفة، فدي طبعا يعني لفظة شركية. لكن إذا كان يقصد بكلمة حظ يعني حاجة مقدورة من الله عز وجل، كما قال عمر لأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فالمقصود لا نصيب لهذا الإنسان. فالكلمة الواحدة قد تحتمل معنى والألفاظ بمقاصدها بالمقصد الإنسان بينطقه به. مظبوطة، ما فيهاش معارضة للقدر. كل يوم نوشش في شأن، يعني كل يوم من الأيام ربنا عز وجل له شأن مع الخليقة، وإما من شأنه أن يفك عانيا أو يرفع أقوام ويضع آخرين، اللي هي حركة الحياة في أثناء اليوم. ما هي الكلمة واضحة، إيه؟ طب ما هو كل يوم هو في شأن، الآية دي مفسرة نفسها، يعني ربنا تبارك وتعالى كل يوم ليه شغول مع العباد، بيدعي ناس، بتدعي ناس، بتهلك ناس، بتموت ناس، بتخلق ناس، بتتولد. الله هو اللي في الاحاديث العلم يعلم، لكن في الحديث الترمذي اللي هو تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فالاصح هي كلمة يعلم، لكن يعرف ايضا ما فيهاش مخالفة. العلم اشمل من المعرفة. نحن قلنا ان هذا الانسان اللي بيعمل معاصي يقول هي مكتوب عليه، هو لا يعلم ان هو مكتوب له ان هو يعمل معاصي، هو مأمور في الحياة ان هو يتبع المرسلين بس. كلمة صدفة ايضا لفظ محتمل، كلمة في اللغة صادفت فلانا يعني قابلته مصادفة، يعني ده الاستعمال اللغوي، أن صادفت كذا، صادف أن أنا قابلت فلان. لكن في مذهب اسمه مذهب الصدفة، ده كلام الشيوعيين، أن كل حاجة حصلت صدفة في الكون ده، مفيش، بيسموا الطبيعة الخلاقة وأن مفيش إله. فكلمة استعمال الصدفة بالمعنى ده كفر بالله تبارك وتعالى. أما كلمة اللي يبدأ يجي على ألسان المسلمين قابلته صدفة مش عارف إيه، فدي مفيش حاجة، ده هذا استعمال لغوي لهذه الكلمة، ما يقصدش صدفة يعني من غير قدر أو من غير علم الله تبارك وتعالى. يعني الحسنات والسيئات من عند الله تبارك وتعالى، ربنا خالق الحسنات والسيئات وخالق الخير والشر. لما تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، ربنا أنعم عليها كذا، وإن أصابتهم سيئة يقول ده بشؤمك انت حصل لنا كذا، يعني قل كلهم من عند الله، يعني مش بشؤم فلان حصل لكم، لا ده ربنا كاتب عليكم كذا بشؤم سيئاتكم انتوا، مش بشؤم هذا الانسان. ما اصابك من حسنة فمن الله خير، وما اصابك من سيئة فمن نفسك. فهذه الآية تفسر الآية التي قبلها. أصلاً الجزاء من جنس العمل، لكن الناس بتستعب يعني مخترعينها، مش ما هذا ليس حديث ولا آية ولا شيء. تقول إيه؟ آه نعم. لا 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 لا، إحنا بندور في حلقة مفرغة، ما إحنا قلنا يعلم أو لا يعلم حيث اللي مكتوب يتم. لو رجع تاني سيدنا عمر، لو رجع تاني هيحصل نفس اللي حصل. ما فين قال فين؟ قال ما فين الحديث ده؟ قال مين اللي رواه؟ طب هات لنا تخريبه بس لكن أعوذ برضاك من سخطك، يعني برضا ربنا من سخط ربنا تبارك وتعالى عليه، يعني المقصود تفسير الدعاء اللهم ارضى علي ولا تسخط علي. في ايه؟ في ايه؟ ما هم المعتزلة، ما احنا قلنا من بداية الكلام المعتزلة قدرية نفى علم ربنا تبارك وتعالى، ان ربنا يعلم العباد هيعملوا ايه، ويقول ربنا لا يخلق الشر، يحتج عليهم بالآيات إن ربنا تبارك وتعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، آيات واضحة. لكن هم لا يحتجوا من منهج أهل السنة والجماعة الاحتجاج بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، من منهج الفرق المبتدعة الاحتجاج بالكشف والأحلام والعقل، فالمعتزلة فرقة عقلية بتقدس العقل، بيقدموا العقل على الشرع لأنه لا علم لهم بالشرع، الناس فلاسفة ومناطقة بيتكلموا في المنطق مش عارف ايه في الفلسفه، لكن ليس لهم اي علم بالشرع. ولذلك لما تعرف تاريخ المعتزله تلاقي معظم المعتزله ولا كانوا بيصلوا ولا بيصوموا ولا اي حاجه، المساله بالنسبه لهم مساله طرف عقلي، ناس زي اللي بيسموه الان مفكرين ومش عارف ايه، فقط كلام، منهجهم كل كلام، ولذلك اسمه العلم المبتدع ده اسمه علم الكلام، لأنه لا ينبني عليه عمل. لكن عند أهل السنة والجماعة بيبحثوا في أي مسألة عشان يعرفوا إيه العمل المترتب على هذه المسألة. فالمعتزلة لا يحتجوا بالشرع، يحتجوا بالعقل، يقول لك ده كذا لو كان كذا يبقى كان هيحصل كذا مش عارف ايه. هذا ليس منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الرسول عليه الصلاه والسلام الاحتجاج بالايات القرانيه والاحاديث النبويه الشريفه التي يعني ذكرها للامه. لا يدعي، لكن هذه العلماء بيقولوا ان في مرتبه عظيمه جدا ما بيوصلهاش الا الناس اللي عندها يقين وتوكل على الله تبارك وتعالى، انه يرضى باي حاجه. يعني هذا قضاء هو رضى به، رضى به وسعيد بهذا الامر. ولذلك لما سيدنا ايوب لما مرض ومراته يعني زوجته قالت له ادعي ربنا تبارك وتعالى، فقال لها احنا متسنا في الرخاء سنين، فهل نجزع لما اصابنا هذا المرض؟ وعكاشة ابن محصن او عمران ابن الحصين عاش في حياته مشلول، ف يعني لما كان الصحابه بيدخلوا عليه ظروف، فاصر الواحد منه قال له ان الملائكه لا تصافحني، يعني قال له انا راضي جدا بهذا القضاء، قال له الا اخبرك بشيء؟ الملائكه بتسلم علي، تخيل. فهذه درجات رفيعه جدا يعني لبعض عباد الله تبارك وتعالى. كمان قوي توكله يباح لي ان اترك التداوي، زي ما خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه شرب السم، قال له اشرب السم ده عشان احنا نعرف انت اسمك سيف الله وبتاع، فتوكل على الله تبارك وتعالى وشرب السم ما ضروش.
ولو محصل في الاتوبيس فهل يجوز لي الركوب معه وعدم دفع ثمن التذكره؟ اذا كان في قوانين الاتوبيس ان المحصل والسواق اهلهم ما يدفعوش فما فيش مشاكل، يركب وما يدفعش. اما اذا كان القانون بيقول ان اللي يركب لازم يدفع، يبقى في الحاله دي لازم يا اما اخوه يدفع له يا اما هو يدفع. فاذا اصر اخوه ان هو ما يدفعش يتصدق بثمن التذكره. لكن تقريبا في قانون هيئه النقل ان الكمساري والسواق يعني قرايبهم معفيين من دفع التذاكر. بيقول لي صاحب يعمل رحلة فنادق في الأقصر ساعات يعمل في الفندق على الدار، لكن تضطر الظروف لذلك العمل، فهل أقبل عزومته وإذا عزماني عندما يأتي من السفر؟ والله أنت ممكن تقبل عزومة لكن تتورع عن الأكل والشرب وتنصحه أن هو ده العمل ده لعن في الخمر عشرة تلعنه في الخمر، مش اللي بيشربها بس ولا اللي بيصنعها بس، ده اللي بيقعد على المائدة اللي بتجار عليها واللي بيحملها والمحمولة ليه والبايع والشاري والعاصم والمعتصر، يعني اللي بيطلب ان هي تتعمل عشرة ملعونين في الخلق. فهذا يعني امر قدير جدا من حقه عليك كصديق ان انت تنصحه في الله تبارك وتعالى ان ما يقبلش ان هو يوقف على البار بحال من الاحوال حتى لو هترفض من الشغل. يعني هو هذا الانسان لو رفضوه يطلب الصدقه يعيش على الصدقه احسن من ان هو يعمل في هذا العمل حرام دخله حرام والعامل فيه ملعون. مش معنى كده ان انت تروح تقول له انت ملعون، لا، في فرق بين النوع واللعين. لعنه في الخمر عشره، يبقى نقول مثلا باع الخمر ملعون، لكن ما نقولش فلان الفلاني ملعون، لان هذا امر يحتاج الى اقامه حجه وتوفر شروط وانتفاء موانع كما هو مقرر في يعني اصول الفقه. طلع ايضا نقتل المطلب لكن يوجد امام عواقب نظرا لطبيعه الدراسه، حيث ان انا ادرس في مجال المساحه مع العلم بانني فاضل لي سنه لكي احصل على الليسانس. يوجد لي تدريب لكي ما يبني مشروع التقارب، هذا التدريب لا يتم بارتباء النطاق، فماذا افعل؟ هل ارتديه ولا اتدرب ام انتظر حتى اكمل الدراسة ويأذن الله تبارك وتعالى باتباعي؟ والله هذا الموضوع محتاج فتوى السائلة تستفتي، ممكن تستفتي تبعت تستفتي لجنة الفتوى في السعودية في الرياض، تكتب المملكة العربية السعودية الرياض دار الإفتاء.
ليه مش عارف ايه الفصل بيني وبين اهل خطيبتي تقريبا. فهو يقول ابوها وبين ابو خطيبتي. فهو يقول على امر كتب الكتاب في الخطوبة مكروه والعكس مستحب. وانا اريد كتب الكتاب مع الالتزام الكامل بكل الامور. والله الحاجات دي يرجع فيها للولي الزوجة نفسه. يعني مفيش حد يقدر يلزمه يقول له لا لازم تكتب الكتاب. ده حاجة رجعه هو الولي صاحب الولاية وعاوز يعمل كتب الكتاب. عاوز يأخره قبل الجواز لما الخاطب ده يجيب الشقة ويجيب الحاجات. وانا شخصيا افضل ذلك. انا افضل انه كتب كتاب يكون لواحد عنده شقة على المدينة. اما كتب الكتاب على بياض كما هو الحادث الان 5 سنين 6 سنين 7 سنين بعد كده يقول انت ما جبتش حاجة طب كذا طب فرجش طب ليه تحكم على خطاة صغيرة السن لسه انها اسمها كانت متزوجة 5 سنين و6 سنين و7 سنين ثم بعد ذلك بعد كل الزمن ده يحصل طلاق. فأنا عن نفسي أفضل إنه اللي جاي يخطب بنت حد يبقى خطوبة وعد الزواج. لما يكون عنده شقة يعمل عقد. لما يكون عنده شقة يعمل عقد. دخلنا المسجد بعد الصلاة وكنا جماعة فقمنا بصلاة جماعة. وبعدين دخلنا في الصلاة اتضح أن يوجد جماعة أخرى. الجماعة الثانية تعدد الجماعة منه عنه إذا كان في الجماعة الأولى. لكن في الجماعات اللي بعد كده الجماعة الأساسية الرئيسة هي الجماعة الأولى اللي بيصلي في الناس بها الإمام الراكب. بعد كده الثانية دي ليس لها حكم الجماعة الأولى. يعني دي ناس بيصلوا كان في ناس تانيين بيصلوا مش عارفين مفيش مشكلة. دول يتموا صلاتهم ودول يتموا صلاتهم. لكن في الجماعة الأولى يحرم أنه يتعدد يعني الجماعات في الجماعة الأولى. وإن كنا نصلي في مسجد لا نعلم أن به قبر فعندنا تقول لنا أن به قبر منذ 200 سنة ولا يوجد مقام ولا أحد يزور ولا أي شيء. بما أن المسجد يصلى جنازات كثيرة فلا يجوز الصلاة فيه أم لا؟ لا لا يجوز الصلاة فيه. سواء ما فيش مقام ما فيش طالما فيه قبر في واحد مدفون في المسجد تطبق عليه كل أحاديث النهي عن الصلاة في المساجد اللي فيها قبور. لكن الحالة دي منها عن الصلاة فيه. الصلاة فيه محرمة باتفاق أئمة المسلمين. الإمام أحمد زاد على التحريم أن الصلاة باطلة. أن الصلاة باطلة. يعني في مذهب الحنابلة اللي يصلي في مسجد في رب يعيد هذه الصلاة مع الاسم. يعني يأسم ويعيد هذه الصلاة. بما أن إذا أمر رجل بفعل معصية وكان بقلبه مصرا وحريصا عليه لكن لم تتاح له أسباب فعلها فهل يحاسب عليها؟ يختلف بقى الهم بالسيئة من إنسان لآخر. واحد عزم على فعل سيئة ورايح وحريص ومتلهف على فعل هذه المعصية لكن حصلت ظروف يعني عطلت هذه المعصية. هذا يؤخذ على حرصه على العصيان. لكن واحد هم لم يراجع نفسه او ما عملهاش فهذا لا يؤخذ. بل اذا يعني تركها لله كتب الله تبارك وتعالى له حسنه. مصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى كتب الحسنات والسيئات. فمن هم بحسنه ان فعلها كتبت له حسنه كامله والحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف. ومن هم بسيئه ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. يعني لو هم بسيئة ثم تذكر عقاب الله وحساب الله وأن الله يرى فخشي فهذا الإنسان تكتب له حسنة. طب لو عملها تكتب له سيئة واحدة. طب كان حريص عليها ومجتهد جدا وراح لكن لظروف خارجة عن إرادته ما وقعتش هذا يعني يأسم لهذا الحرص الشديد على
معصية الله تبارك وتعالى. رجل ذهب ليزني فلم يزني لأسباب منعته وهو رجع توفاه الله، فهل ختم له بسوء الخاتمة؟ الخاتمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. اللي صح يشرب الخمر وترك للصلاة فلا يجوز لي أن أصاحبه، وعلى هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فماذا أفعل؟ أنت مطالب بالنصيحة، نتبع هذا الإنسان النصح والتذكير، فإذا انتصح يبقى خير، لكن ما انتصحش إلا تقاطعه في الله تبارك وتعالى. من الأثر عن عمر: لو إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. حمله شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المحو في صحف الملائكة، لأن الصحيفة صحيفتان، اللوح المحفوظ والذي لا تغير، والسماء صحف الملائكة وهو الذي تغير، عند قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذا صح هذا الخبر يحمل هذا المحمل، يعني لو الأثر ده صح إسناده في الحالة دي هيحمل على هذا المحمل اللي هو يعني على النسخ في كتب الملائكة ليس في كتاب الله، اللي هو الكتاب أم الكتاب. أم الكتاب ما فيهوش تغيير ولا محو ولا غيره، أم الكتاب كتب وخلاص. طب إيه المحو الإثبات في كتب الملائكة؟ إن فلان ده يعني ليه حالتين، إذا وصل رحمه يبقى عمره حيطول، إذا ما وصلش رحمه يبقى عمره كذا، إذا تصدق يحصل له كذا، إذا لم يتصدق يحصل له كذا، إذا دعا يغير دي الأمر ده إلى كذا، إذا ما دعاش تقع عليه هذه المصيبة، وهكذا. هذا في كتب الملائكة، لأن الملائكة لا تعرف المكتوب في اللوح المحفوظ، ففي اللوح المحفوظ مكتوب إن مثلا هيحصل كذا، فلان ده هيدعو أمه هتدعو له، هيحصل كذا يكون ضر بوالدته فيزاد في عمره مش هيضر فينقص، كل ده العلم اللي مكتوب الملائكة لم تطلع عليه ولم تعرفه، كان فيش تغيير في اللوح المحفوظ، ولذلك ربنا غير بين اللي فيه المحو والإثبات وبين أم الكتاب، فقال يمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني أم الكتاب مش داخل في عملية المحو والإثبات، المحو والإثبات في الكتب اللي مع الملائكة. ما حكم من يجلس ويسمع على هذه اليسرى؟ هذه جلسة يعني منهي عنها في داخل الصلاة، داخل الصلاة منهي عنها، وبعض العلماء بيذكروها في كتب الأدب إنه الإنسان لا يجلس وهو يعني مدعم على يده اليسرى. يقول: هل يصح في الصلاة ذكر دعاء من يريد أن يتزوجها في حالات السجود؟ يعني واحد مثلا بيصلي بعد السجود قال: يا رب عاوز اتزوج فلانة مثلا، أي صح هذا الدعاء؟ صح هذا الدعاء؟ صح انه يسأل ربنا تبارك وتعالى انه يزوجه من فلانة؟ هذا دعاء جائز لا شيء فيه. كان السلف يسألون الله تبارك وتعالى كل شيء، حتى كان بعضهم يقول اني اسأل الله تبارك وتعالى بشسع نعلي وذات الجزمة لو قطع وعلف حماري، كمان بيطلب من ربنا ان يرزقه بعلف للحمار، فعلى ذلك لا شيء في ذلك. الانسان يدعو يكون نفسه يتزوج واحده معينه فيدعو، ده باب احسن يعني الاساليب اللي يستعان بها على قضاء الحوائج، ان يدعو احسن سبيل احسن طريقه يدعي، فاذا يسر الله تبارك وتعالى له ذلك فبها، وان صرف الله عنه ذلك فانما يعني صرف عنه امر واجبه خيرا وليس بخير، كما في حال الاستخارة، كما في حال الاستخارة. يعني إذا دعا بهذا الدعاء فلا شيء عليه في ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.